بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل إلى كتاب قوت القلوب في معاملة الغيوب في معاملة المحبوب للشيخ الإمام أبي طالب محمد بن أبي الحسن علي بن عباس المكي رحمه الله، ونفعنا به وبكم وبسائر الصالحين في الدارين آمين. رضي الله عنكم. فإن كان المريد يصوم يوما ويفطر يوما وهو أعدل طرقات الصيام أيضا أكل يوم فطره بعد الظهر وليلة صومه عند الفجر، فإن لم يفعل فليأكل يوم فطره نصف أكله بالأمس، فكأنه صام
صائم
فكأنه صائم، فإن لم يفعل اضطرب جسمه وداخله الفتور في حاله، ومن لم يكن له معلوم فلا بأس أن يأكل شبعه ثم يتربص حتى ينتهي جوعه، فعلامة جوعه أن لا تختار نفسه الخبز دون غيره من المأكولات، فإن اختارت نفسه الخبز ففيه بقية من الشبع، وعلامة شبعه بعد الأكل أن يأكل الخبز البحر على شهوة، فإذا تاقت نفسه إلى الأدم فقد ابتدأ شبعه فإن تخيرت الإدام فهو شبعان. وترك المعلوم في الطعام طريق صوفية البغداديين، والوقوف مع المعلوم طريقة البصريين. ولما قدم صوفية أهل البصرة على أبي القاسم الجنيد بعد وفاة سهل رحمه الله تعالى قال لهم: كيف تعملون في الصوم؟ فقالوا: نصوم بالنهار، فإذا أمسينا قمنا إلى قفافنا. فقال: آه آه، لو كنتم تصومون بلا قفاف كان أتم لحالكم، أي لا تسكنون إلى معلوم. فقالوا: لا نقوى على هذا، ولعمري إن طريق البغداديين بترك المعلوم من المطعوم أعلى، وهو طريق المتوكلين من الأقوياء، وطريقة البصريين بالمعلوم والتوقيت أسلم من آفات النفوس وأقطع للتشرف والتطلع، وهو طريق المريدين والعاملين. ذكر رياضة المريدين في المأكول وفضل الجوع وطريقة السلف في التقلل والأكل. كان أبو ذر يقول في بعض إنكاره: قد غيرتم بنخلكم الشعير ولم يكن
منخل،
وخبستم المرقق وجمعتم بين أدمين، واختلف عليكم بألوان الطعام، وغدا أحدكم في ثوب ورجع في آخر، ولم يكونوا هكذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يقول: بوتي في كل جمعة صاع من شعير، والله العظيم لا أزيد عليه حتى ألقاه، فإني سمعته يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة من مات على مثل ما تركته عليه. وقد كان بوت جماعة من الصحابة صاع من حنطة في كل جمعة، فإذا أكلوا التمر اجتاتوا صاعا ونصفا، وكان قوت أهل الصفة مد من تمر بين اثنين في كل يوم، والمد رطل وثلث. وكان الحسن يقول: المؤمن مثل العنيزة يكفيه الكف من الحشف، والقبضة من السوي، والجرعة من الماء، والمنافق مثل السبع صرطا صرطا وبلعا بلعا، لا يطوي بطنه لجاره ولا يؤثر أخاه بفضله. وجهوا هذه الفضول أمامكم. وكان أبو يزيد البسطامي يقول: إذا وجد الفقير الماء سقط عنك فرضه. وفي الحديث المشهور العام: المؤمن يأكل في معي واحد، والمنافق يأكل في سبعة أمعاء. هذا على التمثيل في الاتساع والكثرة، أن يأكل أضعاف أكل المؤمن، فكأن المؤمن يأكل سبع أكل المنافق. والعرب ترفع في ذكر ضعف الشيء وأضعافه إلى سبعة. وقد فسر ذلك عالمنا أبو محمد سهل، فقال: معنى يأكل في سبعة أمعاء: أحدها شره وطمع وحرص ورغبة وغفلة وعادة. أي فالمنافق يأكل بهذه المعاني، والمؤمن يأكل بمعنى الفاقة والزهد. ولهذا كان يقول: لو كانت
كانت الدنيا
لو كانت الدنيا دما عبيطا كان قوت المؤمن منها حلالا، لأن أكل المؤمن عنده ضرورة للقوام. ومن الناس من يضيف هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مخطئ في ذلك، إنما هو كلام إمامنا سهل بن عبد الله التستري رحمه الله.
رحمه الله تبارك وتعالى ورحم سائر الصالحين. الحمد لله على إنعامه وإكرامه وعلى إدراك شهر الصوم وتمامه، وصلى الله وسلم على عبده الإمام لكل عابد والمقدم على كل منيب ساجد جامع المحامد محمد بن عبد الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وعلى آله الأطهار عيبة أسراره، وعلى أصحابه الأخيار خصوصا مهاجريه وأنصاره، وعلى مقتفي ومتبعي آثاره، وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين مظهر سطوع شمسه وأنواره، وعلى آلهم وصحبهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم جمع الخلائق بين يدي معظمه ومكرمه ومخصصه ومميزه في جميع أطواره. اللهم صل وسلم عليه وعليهم أجمعين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويذكرنا الشيخ رضي الله تعالى عنه بمسلك يرفع الهمة عند المؤمن، أن يكون مستعبدا للمطعومات والمشروبات، ولتكون نظرته إليها نظرة مدرك مقصود الطعام والشراب، والاستعداد به والتزود به للقيام بالمهام المطلوبة والمحبوبة في الحياة استعدادا للقاء الله تبارك وتعالى. وكل ما كان منه أحل فهو الأطيب، والطيب الحلال المحض الخالص. ثم بعد ذلك يراد من جميع شؤون المجاهدات في هذا الجانب تحقيق حرية المؤمن من أن يستعبد برق الأغيار والآثار. وفي هذا يشير من يشير من العارفين ويقول في وصف بعض أرباب الاهتمامات الكبرى ما عندهم من ضمي يضمى ومن جعجع، يعني لا تسترقهم فتقطعهم أو تمنعهم وتحول بينهم وبين مهامهم الكبرى، ثم ما أتى منهم ما إليهم صرفوه في مصرفه ووضعوه في محله. والقصد أن يكون الإنسان رفيع الهمة عظيم العلاقة. ولما ذكر ترتيب بعض أهل الصلاح من البصرة وفي بغداد لجنيد بن محمد وجماعته، وأن هؤلاء اختاروا طريقة أن لا يلووا على شيء معلوم، ويكونون عند الجوع يتناولون ما لا يصل بهم إلى حد الشبع، ثم يتركون ذلك ولا يجعلون وقت معلوم ولا مقدار معلوم للطعام، ولكن أحدهم لا يأكل إلا إذا صدق جوعه، فإذا صدق جوعه أكل دون شبع مما تيسر له، فإن أبطأ عليه صبر حتى يأتي ما يتيسر له في وقت من الأوقات. وهذه طريقة لبعض الأكابر يتعاملون فيها مع شؤون هذه المطعومات. وكان يرتب بعض الأخيار في البصرة أن يكون لهم مقدار معلوم من الطعام فيتناولونه في الليل مع صومهم في النهار. فيشير الشيخ إلى أن هذه أبعد من آفات النفوس وأقطع، لأن تتشرف النفس تشرف النفس وتلتفت إلى شيء هنا وهناك. وإن كانت الطريقة الأولى أعلى طريقة المتوكلين الأقوياء، والناس على مراتب في هذا. وبين صلى الله عليه وسلم لعموم الأمة جواز الادخار للأهل والأولاد ولكن إلى سنة، وما زاد على الادخار إلى سنة خرج عن أصل الطريق في تحقيق الإيمان والسير إلى الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. وادخر لبيان الجواز قوت عياله لسنة، إلا أنه لم يبقى ذاك القوت لسنة وصرف هنا وهناك، وفي أثناء بعض السنين جاءه الضيف فبعث إلى الأبيات التسعة فلم يوجد في جميعها إلا الماء، لم يوجد شيء يطعم لا تمرة ولا كسرة في بيوته التسعة كلها، لم في ذاك اليوم لم يصادف شيء. فقال من يكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخذه الأنصاري وأمر زوجته بإكرامه كما هي في قصتهم المعروفة. فهذه الطريقة العليا وعليها بعض الناس ويترك الأمر، ولكن هذا في حق الإنسان نفسه، أما من كلف بالنفقة عليهم فيجب أن يرتب لهم بحسب مقدوره ومستطاعه قوت كل يوم، ولا يتكلف ادخار بدين ولا غيره، ولا يتخلف عن مقدار ما تيسر وعن الواجب الذي ينبغي أن يدخره لهم أو يرتبه لهم لإعطائهم إياه أداء لما فرض الله عليه من نفقتهم. ثم ذكر في هذا التحرر عند هذا الإنسان الأصل فيه اتزان وطريق وسط، أن ما يتيسر من أنواع الطعام يتناول المؤمن منه عند التيسر بالنية وبالآداب وبمقدار لا يصل به إلى حد التخمة ولا كثرة الشبع، هذا الأصل. ولكن لكثرة تشوف النفوس يحتاج من يطلب المراتب الخاصة إلى نوع من المجاهدة يقطع عنهم مثل هذا. وفي هذا تعرف الحال في هذه السيرة وما حدثنا عنه، وأنه أخرجه في بعض الأيام الجوع، وأنه يربط الحجر على بطن، ثم بعد ذلك يقرأ إذا عنده في السيرة أنه كان يحب الحلوى والعسل، ويقول اللحم سيد الأدمي في الدنيا والآخرة، وأنه كان يحب الدبة وتتبعها حول القصعة، فلم يكن ميله لهذه الأشياء ومحبته لها يحمله على التفكير في إحضارها وإيجادها وترتيبها وما إلى ذلك، ولكن إذا قدمت وتيسرت تناول منها قدرا صالحا وعرفت محبته لها فهذا المقام الأعلى وهذا هو الأصل. وبعد ذلك كله عند الجمع بين هذه النصوص ترى الكمال في شانه صلى الله عليه وسلم، ثم مراعاته لاختلاف مراتب الأمة واستعدادها، وأرشد كلا إلى ما هو أصلح وأفلح له في مقامه وهو أقدر عليه، وجعل ما بين فاصل المحرمات ثم فاصل الشبهات مساحات تتسع وتقل بحسب الاستعدادات. ولذلك وجدت صحبه الكرام على هذه المراتب في شؤونهم مع هذا الحال، ودعوتهم الكل إلى حد الوسط، كما رأيت سيدنا عمر يقول لابنه وكل يوما خبزا ولحما ويوما خبزا ومرقة، يوما خبزا وزيتا، يوما خبزا وسمنا، ويوما خبزا وملحا، ويوما خبزا قفارا بحتا، توسط التنوع ولا تجعل شيء من ألوان الطعام يغلبك حتى تصير مثل المستعبد له. ويقولون ما عاد يجمع فكره ولا يطيب حاله لما يحصل حقه هذا الذي ألفه، رجعت مستعبد لهذا أنت. وإنما كن مالكا له لا مستعبدا، قال سيدنا شهاب الدين وكنت عبد الهوى واليوم مالكه. وهكذا. فذكر من ذلك ما ذكر الصحابة عن إحداث المنخل وأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا طحنوا الشعير بقشره، قشر الشعير غليظ قوي، ينفخون منه ما تطاير يتطاير، والباقي وسط الدقيق ويخبزون منه، ثم جاءوا بالمناخل ينخلون الشعير من شان يبقى القشر كله على جانب ويبقى. فعدوا ذلك من جملة الابتداعات، وقد غيرتم بنخلكم الشعير. وهذا كلام أبي ذر عليه رضوان الله، وشانه في هذا الجانب في تميزات عنده واختصاصات اختص بها، حتى من قوة اختصاصه في هذه الشؤون وعدم صلاحية ذلك لعامة الناس، رأى سيدنا عثمان نفيه إلى البصرة فنفاه إمه إلى البصرة إلى الربذة فنفاه إلى الربذة، قال عشنا أنت محلك لا تدخل بين الناس في المدينة، لأن مذهبه لا يتفق مع مسار عامة الناس. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى ما يحصل له هذا من يوم خيبر، وجاء متأخر يمشي بعدهم، فقالوا هذا أثر إنسان يمشي بعيد سبح آدمي. قال صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر. فلما دنا منهم قال هو أبو ذر يا رسول الله، لما تبين صورته قال يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة أمة وحده. لما كان في خلافة سيدنا عثمان نفاه إلى الربذة فعاش وحده ثم توفي وحده، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليه أنه يشهد موتك عصابة من المؤمنين، يقول لك عند الموت ناس يحضرون معك. فكان يقول لأهله انظروا في أحد مار هناك في الطريق، يقولون ما في أحد، يقول انظروا حتى مر جماعة فدعوهم قالوا هذا رجل هنا أشرف على المدمن، قالوا أبو ذر صاحب رسول الله، أقبلوا منه كانوا من التابعين معظمين الصحابة. فقال ما عنده كفن، حد عنده فيه؟ قال لا أحد يكفينا، وهو قد كان عريف ولا قد كان أمير ولا قد كان كذا ولا قد كان، ما حصل إلا واحد شاب بينهم ما مشيش فيه من الخصال التي ذكرها، قال بس من حقك أنت الثوب كفنا من ثيابه. ثم قالوا بشركم أن رسول الله يشهد لكم أنكم من المؤمنين، إنه قال لي يشهد موتك طائفة من أمن المؤمنين فشهد لكم نبي بالإيمان. شكروا الله تعالى وفاضت روحه وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه رضوان الله تبارك وتعالى. هذا أبو ذر. وقد قالت السيدة عائشة أيضا إن أول بدعة حدثت بعد النبي المنخل. وذكر أيضا كثرة الثياب، وغدا أحدكم في ثوب ورجع في آخر. وتذكر السيدة عائشة أن هناك ثوب عندها كان من تزوج من الناس في المدينة يطلبون هذا الثوب يعطونه للعروس مدة الزواج، ثم قالت هذا هو الثوب الآن نعطي أحد من خدامكم ما يرضى يلبسه، ما يرضى يلبسه. وقد كنا بعد نبي نجعله هذا هو لأهل العروس يأخذونه وقت العرس. فتربوا على العلو والسمو والرفعة، ما لم تسترقهم الأشياء رضي الله تعالى عنه. فما أحوج المؤمنين إلى معنى من التوسط في هذا، إنما لوى من لوى رقابهم عن سواء السبيل بتولعهم بهذه الشؤون والفن، لأنها مداخل من مداخل الشيطان، تأخذ فكر تأخذ عمر تأخذ جهد تأخذ تعب من الناس كثير، وأين النية فيه وأين أجره وإيش يكون مساره. ولو أنهم قنعوا لاكتفوا كل هذه المؤن ولتيسر الأمر عليهم. فما أحوج الإنسان إلى التوسط، إلى التوسط في أموره. وكان يقول إن في أيام النبي كان قوتي في كل جمعة، يعني في كل أسبوع صاع من شعير، ويقول خلاص أنا ما أزيد في الأسبوع على صاع شعير، هذا هو، لأني أريد أن ألقى النبي على الحالة التي تركنا عليها، لأنه سمعت يقول لأصحابه إن من أحبكم لي وقربكم مني يوم القيامة من مات على ما تركت عليه، حالي تركت عليه. وفي هذا سمعتم ما حصل من التحري والمبالغة من سيدنا عمر بن الخطاب، أنه حتى لما قدموا له اللبن وقد وضعوا فيه العسل، فلما شرب وجد حلاوة قال ما هذا؟ قال وضعنا فيه عسل. قال إدامين، إدامين فيها هنا واحد خذوه اعزلوا عني حسابها. قال فهو حرم؟ قال لا، إني لا أحرم ما أحل الله، ولكن سبق قبلي رسول الله وأبو بكر وقد مات ولم يكن لهم مثل هذا، وأخاف إن سلكت غير طريقتهما أن أقتطع دونهما فلا ألحق بهما، وألحوقي بصاحبي خير لي من ذلك. رضي الله تعالى عن سيدنا عمر وعن أهل ذاك المقام الأكبر. وكذلك يقول كان قلت جماعة من الصحابة صاع من حنطة، فإذا كان تمر كان صاع ونص حنطة بر، فإما من البر ومن التمر صاع مدة الأسبوع 4 أمداد. مثل هذه الصدقة الفطر الذي نخرجها كانت تكفي الواحد منهم أسبوع، 4 أمداد من البر أو 6 أمداد من التمر، فقوته خلال الأسبوع. وسيدنا أبو بكر الصديق لما تولى الخلافة وخرج للسوق بيبيع، جين قالوا ما يعني أنت مشغول بالخلافة ما يلقي بك هذا؟ قالوا وهؤلاء أهل بيتي علي نفقتهم أتركهم جاء، لابد لي من دخل مشان أسد النفقة. فتجمع الصحابة وقالوا للخليفة يضرب له من بيت المال مقدر نفقته، فقالوا كذلك. فأجمعوا الصحابة وقالوا يا خليفة رسول الله كف عن العمل والسعي وتفرغ للخلافة ولك في هذا المال قوت أهلك. قال مرحبا. وأخذ من حين تولى الخلافة يحسب كل ما يدخل على بيته من بيت المال، حتى مضت 2.5 سنين وهو خليفة، فأوصى أن يقتطع من أرض له مال مقدار النفقة وترد إلى بيت المال. توفي سيدنا أبو بكر، تولى سيدنا عمر. يوم دخلوا عليه مال إيش هذا؟ قالوا خليفة رسول الله أوصى أن يحسب جميع نفقته الذي أخذها من بيت المال في خلال 2 و6 أشهر. كم طلعت كله نفقة 2 و6 أشهر حق الخليفة، خليفة رسول الله العالم المسلمين في العالم، نفقة 6000 درهم. 6000 درهم كم؟ مو شيء، ما جنس حق 2.5 سنين. أصغر مسؤول في دول المسلمين اليوم ينفقها في اليوم في الساعة ما تكفي في اليوم. 6000 درهم لمدة 2.5 سنين نفقت أسرة وبيت خليفة رسول الله. واستلمها سيدنا عمر وبكاء وقال أتعبت من يأتي بعدك يا أبا بكر، أتعبت من يأتي بعدك. وهو قام بالحق. وبعدين حتى قال جماعة الصحابة قالوا تعالوا قدروا لي كم أخذ من بيت المال. جاءوا الصحابة قرروا، قال سيدنا علي فصلوا في الأمر، عاد لكل فرد من الأسرة قال له كذا كذا مد وكذا لك هذا، قال خلاص هذا. فصار يأخذ هذا من بيت المال. ومما حصل له في أيام خلافته وأيام الفتوحات أن زوجته طلبت الحلوى، قال الآن ما عندي إلا من بيت المال مقدار النفقة، الحلوى ما هو داخل في النفقة، قد عينوا لي كم أخذ من بيت المال هذا مش له دخل في الحلوى، لكن انتظروا لما يسر الله أي شيء لي أشتري لكم الحلوى. شافت متابع يجيب هذا عمر وهي مشتغلة، قصرت في النفقة حق الشهر حقهم حتى وفرت، قالت خذ اشتلنا بهذا حلوى. من اين جديد؟ قالت نقصت من النفقة قصرت. قالوا وعمر ياخذ زيادة على مقدار الحاجة في كل شهر من بيت مال المسلمين، هاتي هذا بنرده الى بيت المال، ومن الشهر الاتي ينقص هذا لانه تبين انه زايد، قد كفتنا النفقة وهذا زايد. قالت ها لا هو هكذا. فأخذوا قالوا الحلوى بنجيبها إن شاء الله، نجيب لكم حلوى، لكن هذا أول حق البيت المال يرجع إلى مكانه. رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. بعدين قام أهدت لها مرأة الهرمزان شيء من النفقة، قال تعالي أنت منين ليش هذا؟ قالت هديمة. قالت ليش هدتي؟ هي جارتش، هي قريبتش، هي سهرتش، هي صاحبتش من أول بينش وبين المولى، لأنك مرأة أمير المؤمنين. هذا اللي بالإمارة حق المؤمنين، هذا حق حق بيت مال المسلمين، هذا ما هو ليش. وقت هي أهدته لي، قال منين تعرفش؟ ليه تهدي ليش منين؟ لأنك زوجة أمير المؤمنين. هاتي هذا حق المؤمنين ما هو. وأخذ الهدية وحطها فوق بيت المال، قال لا قرابة لا جوار لا معرفة، هدية منين هذه؟ من شان الإمارة، هذا ما هو حقنا، هذا حق المؤمنين. يقولوا رضي الله تبارك وتعالى عنه. سيدنا عمر بن عبد العزيز وزنوا عنده حق بيت المال مسك، قاعد يحمل ثوبه، يحط ثوبه على أنفه، مالك أمير المؤمنين؟ قال هذا حق بيت المال، وإنما ينتفع بريحه، أشمه أنا قبل أهل الحاجة إليه. قال هذا حق المسلمين مش حقي، خلوه لا يسبق شمي له قبل أن يصل إلى أهله، خلوه يروح له. رضي الله عنه وارضاه. وكان عنده في الشام برد شديد في أيام شدة البرد، وأصبح يريد يغتسل، قال الخادم حقه تفضل بنجيب لك من الماء اللي حمينا. قال لا، هذا أوجدتم عليه حطب من بيت الماء. قال اسمع، انت تغسل بالماء البارد يصبح المؤمنين بلا خليفة. قال يصبح المؤمنين بلا، بكرة ما عادش خليفة، يعني بتموت. قال كيف أصنع؟ قال بس بنقدر كم مقدار الحطب هذا وسلمه البيت ما. قال تمام، وجاب له من الماء المحمل مدفى، قال خذ تغسل بهذا ومقدار شوفه بيطلع كذا كذا، قال ضعفه حطه في بيت المال من مالي. مرحبا. رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن شوف سنتين ونصف حول العالم الإسلامي كله إلى لون ثاني ونوع ثاني، وحتى فاضت الزهادة على الناس والبركة والأموال، ذهب داروا بالذهب، يريد أن حد يقبله ما رضوا، ما رضوا الناس يقبلون الذهب من بيت إلى بيت، من مدينة إلى مدينة داروا بالذهب. قالوا يا أمير المؤمنين ما وجدنا من يقبل هذا الآن، قال ردوه إلى بيت المال. رضي الله تعالى عنه. وهكذا شان الصادقين. وقال قوت أهل الصفة مد من تمر بين اثنين في كل يوم، رطل ثلث بالبغدادي هذا المد، و يعني كل واحد منهم نصف مد تمر، هذا حق قوت اليوم والليلة، قوت اليوم والليلة إذا حصلوا، وإذا ماشي هذا الأيام ماشي هذا الأيام، ويسقط بعضهم من الجوع، وحتى الصبيان يظنوا أنه مجنون، ما بجنون إلا سقط من الجوع. وهكذا سمعتوا قصته أبو هريرة يوم خرج يتعرض حد بيعطي شيء به جوع، ضمر سيدنا أبو بكر قدم له سؤال أجابه ومشى، مر بسيدنا عمر قدم له سؤال أجابه ومشى، وكان قصده من السؤال أنه يشوفوا حاله، لكن يمكن هم ماشي في بيوتهم. فمر الحبيب صلى الله عليه وسلم قدم السؤال للنبي، تبسم قال اتبعني تعال، ومشى بو إلى البيت، ودخل البيت ورف البيت، قد شي موايد منصوبة اللي يقول هل عندكم شيء؟ قالوا آل فلان أهدوا لك لبن، جابوا قال هاتوا. فرح أبو هريرة قال هين الجوع بيروح، ويعطينا النبي شربة من هذا اللبن. جاب دخلوا الإناء، قال أبا هريرة ادعوا لي أهل الصف. ليش؟ ادعوا لي. قالوا قد الحين إذا دعيتها للصفة بيسقيهم ما عاد شيء بيبقى من اللبن، وأنا محتاج إلى جواب. وليس من طاعة رسول الله بد، خلاص أقنع يا أبو هريرة لبن ولا معاه في لبن، روح ده للصفة. كانوا ذاك اليوم الحاضرين في الصفة نحو 70 منهم، وذا هنا واحد. وقال يا رسول الله للصفة على الباب، قال أدخل علي 10، نعرف كلهم جايعين كانوا ما هو أبو هريرة واحد كله درجين. دخل العشرة وكان النبي ناولهم القدح حلو، سيدنا أبو هريرة يتشوفهم ويشربون يتشوف اللبن إلا ما ينقص. عجيب، الأول شرب اللبن محله على نفسه، الثاني شرب اللبن محله، عشرة شربوا والمستوى حق اللبن في الإناء هو هو، بس في أمل كان في فيصل شيء. عشرة عشرة ثانين ثلاثين كملوا سبع دفع، عشرة عشرة كملوا سبعين، باقي حاضر. قال باقي أنا وأنت رسول الله. قال اجلس شرب، شرب أنت يا رسول الله. قال لا، ساق القوم آخرهم شربا اشرب. أخذ هذا الجايع الكاس شرب، رد قال اشرب، شرب ثاني مرة حتى ما شاء الله روي، قال اشرب، قال ثالث مرة حتى الري يخرج من أظفاري، قال يكاد الري يخرج من أظفاري مليان خلاص. وفي هذا استدل بعضهم على أن الشبع أحيانا بعد الجوع الطويل لا يضر، ماذا فيه؟ النبي يقول اشرب اشرب اشرب، وهو قد يعني انت اللي كنت فزعين ما عاد يصلك من ذا اللبن، يلا ذا الحين خذ واشرب وخلاص، وروي روي كامل واللبن نقص. قال لا اجد له مسلكا يا رسول الله، خلاص يكاد الرج يخرج من اظفاره. قالت تناولوا شرب الفضله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ها الله، قال كان الحسن يقول المؤمن مثل العنيز، يكفي الكف من الحجاب والقبضة من السويق والجرعة من الماء. ذكرنا الحبيب علوي بن شهاب عليه رحمة الله في بداية أمره ما كان عندهم قوت كافي، فإذا خرج من المدرسة الصباح يجي للبيت ما في صبوح، فيذهب إلى مكان النواة حق التمر يجمعونه في بعض حشف من التمر، هم يجمعونه يحطوه في الشمس يبس مشان يرضحونه يعطونه الغنم، فيروح إلى محل النواة هذه يدرس في حشفة، يخرج شي واحدة ثنتين ثلاث حشفة تخرجها هذا الصبوح. ها وذا سيدنا الحسن يقول يكفي كف حشف وقبضة من سويق جرعة من ماء شيء يكفي مش على بركة الله يمشي، والمنافق مثل السبع سرطن سرطن بلعن بلعن، لا يطوي بطنه لجاره ولا يوثر أخاه بفضله. لا حول ولا قوة. قال سبع من السباع ما هو آدمي، وجهوا هذه الفضول أمامكم، يعني ما زاد من هذا الطعام وجهه قدامك خلوه. كان بعضهم يخري كل ليلة بعض القوت ما عنده فين تبغى، قل عشاء القبر، هذا عشاء القبر يعطي حد من المحتاجين، قال هذا عشاء حق قبري. عشاء القبر يسميه عشاء القبر. قال وجهوا هذه الفضول أمامكم خلها قدامك، من شان من أطعم لله أطعمه الله، يحشر الناس أجوع ما كانوا قط وأضمى وأعطش ما كانوا قط، فمن أطعم لله أطعمه الله ومن سقى لله سقاه الله. قل وجهوا هذه الفضول أمامكم، يقول سيدنا الحسن. أبو يزيد البسطامي قال للفقير المتفرغ للسير إلى الله والوصول والعبادة إذا وجد الماء سقط عنك فرضه، فلس هذا بسم الله، إذا ما حصل طعام فالماء غذاله يكفيه. في الحديث المشهور المؤمن يأكل في معا واحد والمنافق سبع أمعاء، وفسرها سهل بن عبد الله تسري أبو محمد يقول هذا المنافق يأكل بشره وطمعه وحرصه ورغبه وغفله وعاده منهم، هذا حق المؤمن ياكل فاقة وزهادة، هذا اسمعه واحد. وهكذا واحد كان عنده صلى الله عليه وسلم ويخرجوا له طعام ياكل مدري كم اقراص كل يوم وما يكفي، واسلم يوم ثاني كلا قليل وكتفاء ما لقى، قال خلاص الحمد لله اكتفيت بهذا. فسبحان الله تحصل بركة في قوت المؤمن والقليل يكفي. و ويقول لو كانت الدنيا دما عبيطا كان قوت المؤمن منها حلالا، أو لأن المؤمن يأكل للحاجة، ومهما كثرت الشبهات في العالم فمقدار قوت المؤمن حلال يأتي من هنا ومن هنا. ولكن قوت المؤمن كفاية. سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه، مالك بن أنس إمام المذهب، كان في المدينة المنورة ولو وقع في كل 3 أيام، ما في اليوم 3 وقعات إلا في 3 الأيام وقع، هذا عكسنا هذا يصلح. عندنا في اليوم 3 وقعات وبعضهم هذا ما تكفي، عاد بينهن يدخل أشياء. ولكن هذا في 3 الأيام وقع، ولهذا استطاع أنه لا يقضي حاجته إلا خارج حدود الحرم. فطول السنين اللي ما كف فيها في المدينة من تعظيمه للمدينة وحرم رسول الله يقضي حاجته خارج حدود الحرم، يخرج خارج المدينة خارج حدود الحرم، يذهب إلى أدنى الحل يقضي حاجته هناك. لكن هذا ما يأكل إلا قليل، ما يشرب إلا قليل، ما بيحتاج يخرج إلا نادر. لو في 3 الأيام أكله رضي الله تعالى عنه. وهكذا وإلى شيوخنا القريبين، شيوخنا القريبين كانوا إذا ذكرنا الحبيب علوي فأيضا من بعد الحبيب علوي مرت عليهم أيام غير أيام المجاعة التي مرت بالناس في الفترة. كذلك يقول بعض شيوخنا، يقول لي يقول الشيخ هنا عندنا من يشوف في التريم، قال إن سنوات مرت علي ذوق اللحم من العيد إلى العيد، نطعمه في السنة من العيد إلى العيد، باقي أيام السنة ما نطعم اللحم. فهمين؟ ما هو في القرون الأولى، في القرن 14 الهجري، هذا القرن الذي مر بنا رضي الله عنهم، في آخر القرن 14 عدمون. وعلى كل حال بس لا تتحول هذه الأشياء اليوم بما يطرحون من دعايات وكلام طويل عريض وراها وتاني قاد فيها، تأخذ حصيلة عمر المسلمين وفكر المسلمين وجهد المسلمين الشركات اللي تكونها وتصير دعاياتها لها، وتأخذ علينا حصيلة أعمار وأفكار وجهد. وكنا نستطيع نحن نرتب لأنفسنا غذاء من عندنا، ونستطيع نحن نصنع لأنفسنا ونرتب، ومن لا خلينا بس نلهف نجمع الفلوس وبعدين تعالوا ببضاعتكم جهد عمرنا لكم. فهو مسلم مسكين في بلاده متعوب يشتغل وكذا وموظف هنا وهنا، وأكثر الراتب حقه يروح لشركات نصرانية وبعضها يهودية وبعضها كذا، وانت تشتغل لحسابهم ولا قاعد عمال من شانهم يعني شغلك هذا راح حقه الفائدة لهم. ولو أنك اكتفيت بقوت من بلادك وترتيب من عندك كان في خير كبير. وهذه النظرات الاقتصادية الفاحصة العميقة، لكن ما تعجبهم معنى الاقتصاد عندهم أن جيوب الطماعين تمتلي. بس التفكير العالمي في الاقتصاد في طماعين معدود محسوب محددين تمتلي جيوبهم، بس هو الاقتصاد باقي ما في. ولهذا من شأن الاقتصاد يشلون أطنان من البر يرمونها في البحر. ايش هذا خدمة لمن؟ منفعة لمن؟ هذا خدمة إنسانية؟ هذا حقوق إنسان؟ هذا اقتصاد عالم؟ هذا ايش هذا؟ ويا بلدة فلانية لا تزرعوا كذا، يا بلدة فلانية لا تزرعوا كذا، وانت تعملوا كذا، ايش اللعبة؟ هذا اقتصاد هذا؟ لنظم الاقتصاد للأنبياء، الأنبياء حصانة والناس من أن يركب بعضهم بعض ويلعب بعضهم على بعض. قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله الرسول ذو القربى اليتامى مساكين، كي لا يكون دولة بين الأغنياء، ما تدور الفلوس بين الأغنياء وحدهم كذا وذا فقير وذا غني، قال صلح لها منافذ تصل للمجتمع كله. هذا هو اقتصاد القرآن، هذا اقتصاد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. لما خالفنا العبوبة هذا اللي يسمون نفسهم اقتصاديين، وكل ساعة أزمة بعد أزمة، والجشع ما شبع، والجويع زاد جوع، وكل ساعة ولكن ما أحسن من نظام الله، الله يحيي فينا ويرزقنا تطبيقه والعمل به.
رضي الله عنكم ونفع بكم. وقد سئل عن قوت المؤمن فقال: قوته الله تعالى. قال: سألت عن قوامه فقال: الذكر. فقال: إنما سألت عن غذائه فقال: غذاؤه العلم. قلت: سألت عن طعمة الجسم فقال: ما لك والجسم، دع الجسم على من تولاه قديما يتولاه الآن. ثم قال: الجسد صنعة إذا عابت ردها إلى صانعها. وسئل أيضا عن الحلال فقال: ما لم يعص الله في أوله ولم ينس في آخره. وذكر عند تناوله وشكر بعد فراغه. وكان يقول: القوت للمؤمنين، والقوام للصالحين، والضرورة للصديقين. ومن كان ذا معلوم فالمستحب له ألا يزيد على رغيفين في يوم وليلة، وليجعل بينهما وقتا طويلا مرة وقصيرا أخرى، على حسب الحاجة وتوقان النفس إلى الغذاء، لا على طريق العادة والشهوة. والرغيف 36 لقمة، يكون قوام النفس في كل ساعة 3 لقمات. فإذا أراد أن يأكل الرغيف على هذا التقسيم فليجرع بعد كل 3 لقم جرعة ماء، فذلك 12 جرعة في تضاعيف 36 لقمة، ففي ذلك قوام الجسم وصلاحه في كل يوم وليلة على هذا الترتيب. وقد روينا في مجمل هذا أثرا، كان أبو ذر يقول: كان قوتي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا في كل جمعة، والله العظيم لا أزيد عليه حتى ألقاه، فهذا يكون في كل يوم رطل أو نحوه. والأصل في جمل ما ذكرناه من التنزل في القوت ما رويناه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجل سمين فأومأ إلى بطنه بإصبعه، فقال: لو كان هذا في غير هذا كان خيرا لك، يعني لو قدمته لآخرتك وآثرت به إخوانك فكان في غير جوفك لكان ذلك خيرا لك، ويعني قلة الطعم خير من كثرته. وتجشأ أبو جحيفة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثريد ولحم، قال: كنت أكلته فقال: اكفف عنا جشاءك، فإن أكثركم شبعا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة. قال: فوالله ما ملأت بطني من طعام بعدها إلى يومي هذا، وأرجو أن يعصمني الله فيما بقي. وقد روينا عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا الصوف وشمروا وكلوا في أنصاف البطون تدخلوا في ملكوت السماء. وروينا عن عيسى عليه السلام: أجيعوا أكبادكم وأعروا أجسادكم لعل قلوبكم ترى الله عز وجل. وقال: رواه عبد الرحمن بن يحيى الأسود عن طاووس رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قاله. وقيل لأبي يزيد البسطامي وهو أعلى هذه الطائفة إشارة: بأي شيء نلت هذه المعرفة؟ قال: ببطن جائع وجسد عار. وفي التوراة مكتوب أن الله تبارك وتعالى ليبغض الحبر السمين، وفي بعض
الحبر
السمين، وفي بعض الكتب: ويمقت أهل بيت لحمين. وقد
بيت لحمين
لحيمين. ولقد جاء سندين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق. وقد روينا
وقد
عن
جاء مسندين
إلى رسول الله صلى الله ولقد جاء مسندين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق. وقد روينا عن ابن مسعود أن الله عز وجل يبغض القارئ السمين. وفي خبر مرسل أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع والعطش، فإذا جعل العبد شبعه بين جوعين كان جوعه أكثر من شبعه وسلم من حديث أبي جحيفة. ومن كانت له جوعة بعد كل شبع اعتدل جوعه وشبعه. ومن أكل يوما ومن أكل يوم
في كل يوم
ومن أكل في كل يوم مرتين فقد تابع الشبع وتحقق بخبر أبي جحيفة، وشبعه حينئذ أكثر من جوعه، وليس ذلك من السنة، وهو من فعل المترفين، وقد كانوا يعدونه سرفا
سرفا
سرفا.
ما شاء الله. ونقل عن الإمام سهل بن عبد الله التستري أنه يقول إيش، يلفت نظر السائل، كان يسأله عن الغذاء والقوت والأكل، وهذا الناس يحتاجون إليه ولا بد منه. والنبي نعم، ولكن تعليق قلوبهم بتغذية الأرواح والقلوب أهم، فلا ينبغي أن يترك هذا من أجل هذا. فإما أراد يعدل نظر السائل ليعتدل في اهتمامه وانتباهه، ورأى عنده اهتمام بشان تغذية الجسم فقدم له السؤال. يقول لسيدنا سهل بن عبد الله: ما قوت المؤمن؟ قال: قوتها الله. قال: سألت عن قوامه. قال: قوامه الذكر. قال: سألت عن غذائه. قال: غذاؤه العلم. عنده يبغى كذا، وهذا يجيب له، يقول له: شوف الأشياء المهمة هذا كبيرة، وبعدين هذا قاعد في ترتيب. بعدين قال: سألت عن طعمة الجسم. قال: الجسم مالك، والجسم دع الجسم على من تولاه قديما، هذا اللي كونه من نطفة بعدين حوله إلى مضغة، وبعدين إلى علقة، وبعدين من علقة إلى مضغة، مضغة إلى عظام. إيش طلب منك مشان يكونه؟ طلب منك شيء هو صلحه كذا، هو ذا اللي كونه هذا، بينتبه منه الآن. ما نسيه، هو كونه لك بلاش من دون ما تعطي شيء ولا تفكر في شيء. واليوم هو الكفيل لك بقوام هذا الجسم، يعني علق قلبك بالله تبارك وتعالى. وقال: هذا صنعة، والصنعة إذا فسدت ودها لعند الصانع حقه يصلح، وإذا تخرب عليك الجهاز تودي لعند الشركة دي صلحته، يعيدون ترتيبه لك ويقومونه. قال: وأنت إذا جعت تقول: يا رب بيعطيك. هذا معنى، يعني علق قلبك بالله سبحانه وتعالى، لكن من أجله انتبه من غذاء روحك بالعلم، وغذاء قلبك بالذكر، قوامه، ومن قوت سرك بالله سبحانه وتعالى، بذكر الله. فهذا معنى كلام سيدنا سهل رضي الله تعالى عنه. قال: الجسد صنعة، إذا عابت ردها إلى صانعها. الحلال ما هو؟ قال: ما لم يعص الله في أوله ولم ينس في آخره، وذكر عند تناوله وشكر بعد فراغه. كان يقول: القوت للمؤمنين، والقوام للصالحين، والضرورة للصديقين. تناولون قدر الضرورة. الله 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 الله. وذكر بعد ذلك أن أصحاب المعلوم من المريدين والسائرين في طريق الله، إذا كان له معلوم لا يزيد على رغيفين في اليوم والليلة، ويجعل بينهما وقت بحسب الحاجة. وهذا ترتيب بعض أهل السلوك والسير إلى الله سبحانه وتعالى. وكرر أن القوت صاع في كل جمعة كلام أبو ذر، هذا ما كان فيه على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله لأبي جحيفة: كف عنا من جشائك، فإن أكثركم جوعا يوم القيامة، أكثركم شبعا في الدنيا، وإن أكثركم شبعا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة. يقول سيدنا أبو جحيفة: من ذاك اليوم إلى الآن ما شبعت، وأرجو في الباقي إن شاء الله يعصمنا الله، كمل إلى أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. البسوا الصوف وشمروا وكلوا في أنصاف البطون، وتدخلوا في ملكوت السماء. يعني انكشاف الحجب يترتب على قلة الشهوات، سيدنا عيسى يقول لجقوم أجيعوا أكبادكم على قلوبكم ترى الله عز وجل. ورضي الله عن نبي يزيد البسطامي اسمه طيفور بن عيسى مقبور بالشام. وإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيق مجاري بالجوع، قالوا لهذا عظم فضل الصوم لأنه يضيق على الشيطان مجرى أي تسلطه على الإنسان. وأهل تلك القرون يقول إنها وقعتين في اليوم ما شاء الله قدها كثير، ها وحدثت بعدين الثالثة وهذا يقول على خروج عن السلوك وعن زهد نهائيا. وعلى كل حال سمعت ما ذكرنا أيضا عن هذا الحبيب علوي مع كون نشأته على الزهادة وعلى القلة، ومع ذلك يقول لعامة الناس والمسلمين ما قلنا في أكلكم كلوا انتبهوا يكون من حلال واذكروا الله عليه، لكن قوموا بمهماتكم الثانية لا تتركونها، ما عاد نخاطبكم بمثل هذا. وفي السيرة كما سيذكر لك الآن في سيرته صلى الله عليه وسلم أنه غالب أمره إذا تغدى لم يتعشى، إذا تعشى لم يتغدى، يعني إذا تعشى أصبح صائم، وإذا تغدى ترك العشاء في الليل صلى الله عليه وسلم. والغداء ما يتناول من بعد نصف الليل، لهذا حتى سمى سحور غداء، من أسماء سحور غداء، وقال له فلاح وسحور وغداء وغذاء مبارك إلى الزوال، هذا غداء. ما بعد الزوال عشاء، سمعت؟ فهذا الغداء والعشاء هو المعروف عند العرب قديما. بعدين زادوا وجبات، أحد يقول فطور، واحد يقول ريوق، واحد يقول قرع، واحد يقول جب، لها أسماء كثير لأنها حادثة من عندهم، هذا ما كانت معروفة عند العرب إلا غداء وعشاء. وعندي فصار أحدهم إذا تناول الفطور يتعشى مرتين، عشاء بعد الظهر وعشاء بعد العشاء، بعدين لأن العشاء ما تناول بعد الزوال، خلاص عشاء. وكان يعملون الحراوة هنا في العصر ويقولون عشاء الحراوة، والعشاء ما بعد الزوال. فأكثر اللي يسمون الناس اليوم غدا هو عشاء في الأصل العربية، ما هو غدا، لأنهم يجون بعد الزوال يتغدون ويقولون له غداء وهو عشاء. الغداء لما تنول بالغدوة، الغدوة صباح من بعد نصف الليل إلى وقت الزوال. وبهذا استدل الشافعي على أن نية الصوم النفل يجوز إلى الزوال، لأن النبي يدخل بعد الإشراق عند بعض بيوته يقول هل عندكم من غداء، قالوا الغداء وقته إلى الزوال، فإن قالوا نعم تغدى، وإن لا قال فإني إذا صائم خلاص، فيصوم فينوي الصوم، فتبقى نية صوم النفل عند الشافعية إلى الزوال. برا.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. إلى أن قال وقد روينا عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تغدى لم يتعشى وإذا تعشى لم يتغدى، وكان السلف يأكلون في كل يوم أكلة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها إياك والإسراف، فإن أكلتين في يوم من الإسراف. وقد قال الله عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، فكأن أكلتين في يوم إسراف، وأكلة في يومين إقتار، وأكلة في يومين قواما بين ذلك. وأقول على هذا إن أكلة
وأكلة في يوم قواما،
وأكلة في يوم قواما بين ذلك. وأقول على هذا إن أكل أربعة أرغفة سرف، ورغيفين قتر، وثلاثة أرغفة قوام حسن، وهذا أعدل الأقوات. ولا يعجبني أكل أربعة أرغفة في مقام واحد لأني لا آمن به ازديادا فيصير ذلك مقتا. وقد يروى في خبر الأكل على الشبع يورث البرص، وقد قال بعض السلف إن من السرف أن يأكل العبد كل ما يشتهيه. وقد كان للصحابة أكلتان وشربتان، فالأكلتان الوجبة والغبوق، فالوجبة من الوقت إلى الوقت، وكقولك الوقعة، ومنه قوله فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أي إذا وقعت جنوب البدن على الأرض والغبو، أي إذا وقعت جنوب البدن على الأرض والغبوق أن يشرب مذقة لبن أو يأكل كف تمر عند النوم أو بعد عتمة أو يكون عند الظهيرة، وقد يكون ذلك سحرا. والشربتان العلل والنهل. فالنهل الشربة الأولى من اللبن بمنزلة الوجبة، والعلل الشربة الثانية بمنزلة الغبوق من نقيع تمر أو زبيب، يقوم مقام الأكلتين فهن تمام الري.
وأكثر ما ينطلق الغبوق على ما يتناول في السحر غبوق. وسيدنا الشيخ يقول اصطبحنا من أقداح الهوى وغتباقنا، أي أخذنا منها صبوح وغبوق، عل ونهل. نعم.
والأولى علالة النفس من العطش فسمي عللا، والأولى علالة النفس من العطش فسمي عللا، وكان من أخلاق السلف ترك الشبع اختيارا لأنفسهم لخفة الجسم أو مواساة الفقراء أو مساواة لهم في الحال، لئلا يفضل عليهم في حالهم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها أول بدعة حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشبع، إن القوم لما شبعت بطونهم جمحت بهم نفوسهم إلى الدنيا. وروينا في خبر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوع لا من عوز، أي مختارا له مع الإمكان في الأوقات. وقال بعض العلماء أبغض الأشياء إلى الله عز وجل بطن مليء ولو من حلال،
مليء
بطن ملئ ولو من حلال. وقد روينا معناه مسندا. وفي الخبر الإسرائيلي أن يحيى عليه السلام ظهر له إبليس فرأى عليه معاليق من ألوان الأصباغ من كل شيء، فقال له ما هذه المعاليق؟ قال شهوات بني آدم. قال فهل لي فيها شيء؟ قال ربما شبعت فثقلناك عن الصلاة وعن الذكر. قال هل غير ذلك؟ قال لا. قال لله تبارك وتعالى علي أن لا أملأ بطني من طعام أبدا. قال إبليس ولله علي أن لا أنصح مسلما أبدا. وقد كان من أخلاق التابعين الصبر على الطعم إلى حدي الجوع، الأول منها وهو 24 ساعة، ولم يكن من أخلاقهم الأكل للعادة ولا تخير الأطعمة ولا تعمد الخبز خاصة دون غيره من المأكولات إذا سد الجوع وقامت به البلغة. وكان أبو سليمان الداراني يقول إذا عرضت لك حاجة من حوائج الآخرة فاقضها قبل أن تأكل، فما من أحد شبع إلا نقص من عقله أو قال تغير عقله عما كان عليه. وكان يقول لئن أترك من عشاء لقمة أحب إلي من قيام ليلة، وهذا لإيثاره الجوع والتقلل على العبادة مع التكثر. وروينا عن وهب بن منبه وغيره أن عابدا دعا بعض إخوانه فقرب إليه رغيفات، فجعل أخوه يقلب بعض الأرغفة ليختار جودها، فقال له العابد مه من أي شيء تصنع؟ أما علمت أن هذا الرغيف الذي رغبت عنه ولم تقنع به قد عمل فيه كذا وكذا صانع، وظهرت فيه كذا وكذا صنعة، منها السحاب الذي يحمل الماء والماء الذي يسقي الأرض والأرض التي أنبتت والرياح والبهائم وبنو آدم حتى صار إليك، ثم أنت بعد هذا تقلبه لا ترضى به؟ وقال الآخر زيادة في الخبر إن الرغيف لا يستدير فيوضع بين يديك حتى يعمل فيه 360 صانعا وصنعة. أوله ميكائيل الذي يقول
عليه. وقال الآخر عليه زيادة في الرواية وعليهم رضوان الله تبارك، هذه سلعة الرغيف ما يعرفه اللي يسمونه قرص رغيف، كمية من الطعام لو بس تصور قرصا وكانت على شكل مدور ذاتي.